يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أنا اليوم بين يدي موضوع لطالما تحاشيت أن أطرحه على المنبر لكن لا بد مما لا بد منه اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا زعموا أن الحياة وجدت هكذا عبثا اجتمعت ذراتها فتكونت على الهيئة التي نحن نراه الأفلاك تسير والأناسي يسيرون هكذا عبثا بمحض الصدفة وعبثا يوما من الأيام ستتفكك هذه الأجزاء صدفة كما بدأت وينتهي كل شيء مقدمة يراد منها أنه لا جزاء لا عقاب لا عاقبة أيها الهاربون من الحيرة في أم الحيرة وقعتم والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار الدين أفيون الشعوب هكذا زعموا الدين إبرة مخدرة إنما جعلت للبسطاء والعامة حتى يستقيم أو تستقيم شؤونهم الحياتية لا جنة لا نار لا عاقبة إنما جعل الأنبياء والفلاسفة أمر الجنة والنار حثاً وارعواء حتى تستقيم أمور الناس ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا عن الإلحاد سأحدثكم وأرجو ألا يكون من بيننا من يزعم أن هذه الآفة بعيدة عنا لأن البعض يرى أن مثل هذه المشكلات يجب ألا تطرح لأننا بمنأى عنها وعندنا من حصانة التوحيد ما يكفي أقول لهؤلاء إن هذه الآفة باتت تتسلل إلى بعض شبابنا وإلى بعض ناشئتنا وسأذكر لكم بعض الأرقام وبعض الإحصائيات عن الإلحاد أحدثكم وما كنت أتمنى أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه كان يفترض أن يكون عندنا من الحصانة الذاتية ما لا نحتاج معه إلى الطرح على رؤوس المنابر تلك الفكرة الفلسفية العدمية التي تقوم على إنكار الإله وعلى إنكار المعبود وترك الإنسان حراً بهيمياً يرتع ويفعل ما يشاء ثم انقسمت هذه الفكرة العدمية وتجزأت إلى ذرات أشد ضلالاً وكفراً ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ثمت إلحاد فلسفي وآخر علمي وإلحاد قائم على الشك وإلحاد قائم على الهروب وإلحاد مقتضاه الانتقام وإلحاد مطلق أيها الإخوة لأولئك الذين يقولون إن الإلحاد ظاهرة أقل من أن تطرق في المنابر أقول إنه بحسب الـ CIA Book of Facts تقول إن 25% من البريطانيين ملحدون وأن 45% من الألمان تحت نير الإلحاد وأن 10% من الأمريكان يرزحون أيضاً تحت نير هذا الإلحاد وقالوا لنا إن كل 6 بالعالم واحد منهم ملحد حدثنا المطمئنون أن هذه الأرقام أكبر بكثير جداً من الواقع وأن الإلحاد لا يعدو أن يكون ظاهرة صوتية ارتفعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المخرجات وأن هذه الظاهرة في أحسن أحوالها تتمحور بين 4 إلى 6% وأيًا ما يكن فالأمر خطير لأنه يمس ديننا ويمس عقيدتنا ونحن نرى اليوم الإلحاد ترعاه ميكنة لها مخرجات عن طريق الميديا والأفلام والمجلات والطرح الأدبي، وأن هذه المخرجات باتت تترجم إلى لغتنا، حتى منع الأزهر الشريف وحده أكثر من 200 كتاب وأوصى بسحبه من الأسواق. بعد هذه المقدمة أقول: ليس أقوى من أن تحاكم إنسانا إلى ذاته، لأن الله تعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقديما وقف بثبات كليم الله موسى حين قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلم يسع فرعون أن يحير جوابا. ويوما ما سمع جبير بن مطعم، وقد كان على الشرك يوم ذاك، سمع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. وابتدأ مسلسل الإيمان من هنا. عن كثير من التعقيد الفلسفي والتقعيد المنطقي يكفينا فلسفة ذلك الأعرابي الذي كان آخذاً بزمام ناقته، ثم ألقى محاضرة وهو ليس من مخرجات هارفرد ولا من مخرجات الجامعات الشرعية، وإنما هو ابن الصحراء، فتحدث قائلاً: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يحدثك الملحد العربي عن نظرية نيتشا، وعن موت الإله، وعن أن الدين أفيون الشعوب، وهو في ذات الوقت يتحرك في كبده 400 مليار خلية تقوم بأكثر من 50 وظيفة. ترى هل وقع ذلك بمحض الصدفة؟ يحدثك متكئا على أريكته وفي معدته 35 مليون غدة تفرز ما يهضم ما يزدرده هذا الملحد. أكان ذلك من وقع الصدفة؟ أإله مع الله؟ إن في رئته فقط أكثر من 50 و700 مليون حويصلة رؤوية، لو داهمته كورونا لخلع جلباب إلحاده وقال: يا رب يا رب، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. هذا الملحد الذي يحدثك عن الفلسفات والنظريات وعن نيتشا وعن دارون، في جسمه ما بين 30 إلى 40 تريليون خلية تقول بصوت أو بصمت: أإله مع الله. لكن هؤلاء أسرى وقعوا في رهن الشيطان. هذا هو التفسير النبوي الكريم الذي صح به الحديث عند مسلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عند رب عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. هؤلاء رهن بيد الشيطان، الشيطان الذي عبث ببعض الناشئة فسلخهم عن أديانهم، وعبث ببعض الناشئة فجعلهم يعبدونه وهو أكره المكروهات عند الفطر السليمة والنفوس المستقيمة. وكالعادة، معرفة الأسباب أولى خطوات العلاج، ولا بد أن نعترف أولاً بالداء ونحن نلتمس الدواء والشفاء. إذن الظاهرة موجودة ولا ينكرها اليوم أحد، ومن كان منكم منكراً فليخلد أو فليذهب إلى الشبكة العنكبوتية ليرى عشرات مئات آلاف المواقع الناطقة بالعربية، وهناك اتحادات وتجمعات لهؤلاء الذين يبثون سمومهم حتى على الشباب. إذن هي ظاهرة ولها مسبباتها. أحد مسببات هذه الظاهرة كما زعموا هو الركوب على موجة الثورات. أحد أهم الكتب التي ألفت أعقاب 11 سبتمبر، وكان لهذا الكتاب رواج كبير جدا، وقيل لنا إن الناشئ الذين ثاروا فيما سمي بالربيع العربي على السياسات ثاروا بعد ذلك أو بعضهم على الثوابت، وأولى هذه الثوابت وأولاها هو الدين والمعتقد والإله. من أسباب فشو هذه الظاهرة الفقر المعرفي. جميل جدا أن نولد لأبوين مسلمين، لكن الأجمل أن تغذى هذه النعمة بالعلم والمعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والشعار الذي نرفعه دوما وقل رب زدني علما. نرسل أبناءنا إلى المدارس كل صباح، ليتنا أيضا أرسلناهم بالتوازي إلى دور حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والتعمق في السنة، فأصبح هناك قدر من اللقاح الواقي أن يصل إلى أبنائنا بعض هذه السموم. الفقر المعرفي هو المؤدي إلى أن تتلقف أبناءنا هذه الشبهات وتلكم الشهوات، فتأخذ بأيديهم خطوة خطوة على طريق الشيطان، فيتبدل الواحد منهم بعد أن كان مؤمنا مستقر الإيمان والعقيدة والدين، فيصبح مشككا في الثوابت وفي المبادئ. من الأسباب الغرور المعرفي عند البعض، يقرأ كتابا أو كتابين. أكثر الواقعين في وحل الإلحاد هم أذكياء الشباب والناشئة، عنده غرور معرفي وعنده تقديس وتعظيم للعقل، علم العليم وعقل العاقل اختلفا. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأومأ العلم إيماء وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. تقديس العقل مزلق خطير وقع فيه المعتزلة الأول فيما وقعوا فيه، ووصل الحد بغلاتهم إلى الكفر الصراح. للعقل مكانته في الإسلام، وكثير من الآيات خاطبت العقل، لكن كما قرر شيخ الإسلام قاعدة لا تختلف أبدا، أن صحيح المعقول، أن صريح المعقول لا يختلف مع صحيح المنقول. ولذلك ألف رحمه الله تعالى كتابا عظيما من كتب الإسلام اسمه درء تعارض العقل والنقل. ليس هناك تضاد أبدا، وإنما هناك إشكالات. الإسلام يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول أبدا. أول زلة وقعت في العالم وقعت بسبب القياس العقلي. قال إبليس لربنا يوما أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من أسباب فشو ظاهرة الإلحاد الفقر الروحي. كلنا نؤدي الصلاة، لكن من منا يؤدي الصلاة حقيقتها؟ من منا يدخل إلى محراب الصلاة فيتصل بالخالق جل وعلا، فيخرج من الصلاة بغير الروح التي دخل بها الصلاة؟ كلنا يصوم ويمر عليه رمضان ويقرأ القرآن، لكن القليل هم الذين هدوا للطيب من القول وهدوا لحقائق الإيمان وروائع التوحيد. من أسباب فشو الإلحاد الفضول غير الممنهج. ليس كل كتاب حقيق بأن تقرأه، ليس كل فيلم يجوز لك أن تشاهده، كما أن عبارة خطر ممنوع الاقتراب تكتب على بعض الأماكن، فإن هناك معارف لا ينبغي أن يقتحمها إلا من كان عنده درع من الوقاية. يوما ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعنده وجادة، عنده قطعة من التوراة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان فيكم موسى بن عمران ما وسعه إلا أن يتبعني. نحن لا نحجر على الناس أن يقرأوا، ولكننا نقول ليس كل القراءات مفيدة وليس كل علم مفيد، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. وقد يكون المرء مستقرا في دينه وعقيدته ثم يدخل إلى هذه المزالق فتلقى عليه شبهة تفسد عليه صفاءه الروحي. من أسباب فشو ظاهرة الإلحاد سلطان الشهوات، سلطان الشهوات. بعض الناشئة يريد أن يقع في شهواته دون وخز الضمير، فرأى أن أقرب سبيل إلى ذلك أن يتحرر من قيد الدين بزعمه. نحن نعيش عالما ماديا أغرق فيه الإنسان في الشهوات، قدر من الشهوات راعته الشريعة لأنه متطلب إنساني في حدود شرعية، لكن الإنسان إذا ما أوغل في الشهوات فإنه سينزل عن حد الطبيعة البشرية إلى سفول الدرك البهيمي. وهكذا وقع بعض ملحدة الشباب بسبب هوسهم في هذه الشهوات. لا يريد أن يسمع كلمة حرام أو منكر أو كبيرة أو النار، هذه مصطلحات يأباها. من أسباب فشو هذه الظاهرة الأسئلة الكبيرة، الأسئلة الوجودية الحيرة التي لم يجد لها الشباب أذنا صاغية. وهنا قضية ليست قضية الشباب، وإنما هي قضيتي، قضية الأئمة، الخطباء، طلبة العلم، المشايخ، العلماء. افتحوا قلوبكم وأبوابكم لهؤلاء الشباب، استقبلوا منهم الأسئلة أيا كانت. قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسئلة عظيمة، استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بصدر رحب وأجاب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك من الأسئلة ما هو ممنوع، وإنما كل الأسئلة مشروعة لكشف الشبهات عن هؤلاء الشباب، وإلا تلقفتهم أيدي أخرى. إذن أنا أطالب من هذا المكان نفسي وإخواني من الأئمة والخطباء أن يكون عندهم ابتداء تأصيل شرعي ومواكبة للحدث، ثم إجابة واستيعاب لهؤلاء الشباب، لأن هناك أسئلة حيرة كبيرة وجودية عند هؤلاء الشباب يثيرها الطرف الآخر. سيثيرون عليهم مثلا قضايا الرق والسيف والقتل والجهاد، ولماذا جعل للنبي عليه الصلاة والسلام 11 زوجة دون سائر الناس، عضل المرأة والميراث، قضايا كبيرة يحتاج الشباب أن يسمعوا فيها رأيا موفقا من قنوات سليمة. أيها الإخوة، من أسباب فشو ظاهرة الإلحاد الممارسات الخاطئة المنتسبة إلى بعض المتدينين: تعنيف المرأة، عضل المرأة، القتل باسم الإله، حرق بعض الناس باسم الله وباسم الإله. كل هذه الممارسات اللامنطقية التي تنسب زورا وبهتانا إلى الدين كانت ذريعة لوقوع بعض هؤلاء الشباب في هذا الدرك والعياذ بالله. أيها الآباء، احذروا من السم المدسوس في الأفلام والمخرجات والقنوات والفضائيات والمواقع. مخرجات السينما كثيرة جدا، منها الإباحية والتعري والسخرية بالأديان ونشر فضائح الكنيسة والقساوسة للوصول إلى هدم المقدسات، إهانة المقدسات والرموز والأديان، والترويج للسحر والكهانة. الأفلام تخاطب اللاوعي عند شبابنا، وكثير من الأفلام، احفظوا عني هذه فقط من هذه الخطبة، كثير من الأفلام تنطلق من منطلق فلسفي عميق جدا ربما لا يدركه الناظر لأول مرة، ربما يحتاج إلى مرة ومرتين حتى يدركه. إن هذه الأفلام تخاطب اللاوعي الذي يستجره الشاب فيما بعد، يستمتع بمشاهدة هذا الفيلم لكنه يستجر تلك المعاني الفلسفية العميقة فيما بعد. هناك استغلال لثغرات النفس من خلال هذه الأفلام والعقل والخيال، أشبه بالتنويم المغناطيسي. هناك إغراق في عرض الشهوات والعري وتهوين الزنا والخيانة. هناك تصوير للحياة بمبدأ العبثية ولا تخطيط. هناك مغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله. هناك استغلال اللامعقول من الممارسات الخاطئة في الكنيسة والديانات المحرمة للوصول إلى هدم الدين بالكلية. هناك تسفيه للإله تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. وهناك استغلال لأكاذيب التطور الدارونية للوصول إلى مبادئ فلسفية. أسأل الله أن يقينا وأن يقي شبابنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيها الآباء، كما حذرتكم من مخرجات الإعلام، وحذركم كذلك من الدعوات الموجهة للناشئة باسم الحرية المطلقة. الحرية المطلقة اليوم أصبحت دينا يدين به البعض. الحرية المطلقة التي تبناها إيمانويل كانت يقول: إذا كان هناك ثمة شيء يفاخر به الإنسان المعاصر، الإنسان القديم، فهو الحرية وإيمانه العميق بالحرية. أتدرون ما معنى هذا الكلام الذي يخفي في باطنه شيئا كثيرا؟ الإيمان الحر معناه دين بلا شعائر، دين العقل، أن يصبح العقل هو الإله
وأن يصبح العقل هو المألوه، يعني العقل هو الرب والعقل هو المعبود، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. إذن أتواصوا به هي قضية قديمة يتناقلها الناس، وإنما يضيفون عليها شيئا من التحديث. لولا العولمة لما احتجنا إلى مثل هذه الخطبة، لولا العولمة وانفتاح العالم وأنه صار قرية واحدة ما كان لنا علاقة بصراع بين كنيسة، بين دين محرف وبين عقل تائه، لأننا في سلامة من ذلك. ما علاقتنا نحن بنيتشا وإلهه الميت ونحن أبناء الأب الذي يقرأ صباح مساء وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي يقرأ في أذكاره الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ كيف تسرب الشك إلى بعضنا ونحن من نسل أولئك الذين سأل عنهم هرقل أبا سفيان، أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، نحن أبناء ذلك الجيل. تبا لهذا الإلحاد الجديد الذي عابد الصنم فيه خير من اللاديني، وكلاهما في الشر سواء. تبا لهذا الإلحاد المريض الذي كان معتنقه بالأمس يمسكه على هون أو يدسه خفية الأعين، بات اليوم يروج له وينشره ويصنع له مئات المخرجات ويدعو إليه. إذن أنا لا أزعم في هذه الخطبة أنني وضعت الأسباب والعلاج، ولكنني علقت الجرس حتى ننبه عن هذا الخطر الذي يداهمنا صباح مساء. وتكمن خطورة هذا الأمر أنه يمس ديننا وعقيدتنا. أعظم السؤالات التي نرددها كل يوم سؤال واحد، سؤال واحد نردده فرضا كل يوم 17 مرة، بعد المحامد والمثاني والتمجيد لربنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم إذا خر الواحد منا ساجدا قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن إذا ما قام في جوف الليل أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم إنا نستودعك ما في قلوبنا وقلوب أبنائنا وناشئتنا وأزواجنا وذرياتنا من الدين والإيمان والتوحيد يا رب العالمين. احفظه علينا يا الله، اللهم اجعل إيماننا واستقرارنا ويقيننا في خزائن اسمك الحفيظ. اللهم احفظ علينا ديننا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا أنوار الهداية، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم يا سامع الدعوات، يا قابل الرجاءات، يا الله يا الله، أبرم لإخواننا في السودان أمر الرشد، اللهم أبرم لإخواننا في لبنان أمر الرشد، اللهم كل المسلمين المستضعفين في الهند، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه، اللهم كل المسلمين في اليمن وفي سوريا الشام وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه، آمين. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
قيموا الصف واعتدلوا.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم أنت السلام.
وله الثناء الحسن. اللهم لا تحرمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. بعض المواضيع أيها الإخوة لا ينفع أن تطرح بشكل مجتزأ، أقول هذه المقدمة حتى لا يعترض البعض أننا خرجنا قليلا عن الوقت المقدر للخطبة. هناك مواضيع طبيعتها أن تناقش على الأقل الصورة الكاملة منها، وأنا أزعم أنني لم أوفي الموضوع حقه، وأنه يحتاج إلى سلسلة من الخطب لتعرية وجه الإلحاد القبيح من جهة، وأيضا إلى علاج من وقع في هذه الشبهات من جهة أخرى، ثم الجهة الثالثة وهي المتممة، أن نحصن أنفسنا وناشئتنا عن الوقوع في هذه المزالق. ولا يظن أحد أن عنده أمان أو ضمان ألا يقع في هذا المزلق. لماذا؟ أحد أعلام الإسلام في هذا العصر، أحد أعلام الإسلام في هذا العصر له كتب تدرس في الجامعات الشرعية، ألف في العقيدة كتبا تدرس اليوم في الجامعات الشرعية، وقعت عليه شبهة والعياذ بالله، ثم انداح مع هذه الشبهة وترك ما كان عليه والعياذ بالله. هذا الرجل يسمى عبد الله القصيمي، وكتابه الذي أصبح يعني ماسحا لحسناته السابقة اسمه هذه الأغلال، جعل الدين أغلالا في العنق، بعد أن كان عنده كتب عظيمة جدا لا تزال تدرس إلى اليوم في الجامعات. إذن ليس أحد منا عنده حصانة أو ضمان، ولذلك ذكرت لكم أن أهم دعاء نردده صباح مساء هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. قد يتساءل واحد منكم فيقول المهتدي حين يقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا يريد؟ مهتدي، يعني هذا الدعاء ليس حكرا على غير المهتدين، حتى المهتدي يسأل الله الهداية أولا ليزيده الله عز وجل هدى، لأنه ليس هناك سقف. إذا كنت في مرتبة من الإيمان فأنت تحتاج أن ترتقي للمرتبة التي بعدها. الإسلام درجات كما تعلمون، هناك إسلام وأعلى منه إيمان وأعلى منه إحسان كما في حديث جبريل، وهناك درجة للمؤمن ودرجة للأعلى إيمانا، يعني مثلا درجاتنا نحن لا ترقى إلى التابعين فضلا أن ترقى إلى الصحابة. الصحابة أنفسهم كانوا على درجات من الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، والصحابة رضوان الله عليهم يقولون أبو بكر يعني ما فاقنا بكثير صلاة ولا كبير عمل، ربما من الصحابة من يصلي أكثر من أبي بكر، لكن أبا بكر فاقهم بشيء وقر في صدره وهو اليقين. إذن المهتدي يسأل الله الهداية حتى يزيده منها، هذا أمر، والأمر الثاني حتى يثبته عليها، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، نسأل الله أن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام. فأنا أستميحكم عذرا أننا أطلنا قليلا في وقت الخطبة، وأيضا أعدكم أن يكون هناك سلسلة لهذا الموضوع حتى تنجلي هذه الغمة عن شبابنا وحتى يعودوا إلى ما كانوا عليه. ولكنني مع ذلك أكرر وأثني على ما ذكرته في المنبر من أن المسؤولية على المحاضن التربوية مسؤولية كبيرة جدا. الآباء والأمهات والآئمة والخطباء والوعاظ المحاضن التربوية، المدارس، المعاهد، الإعلام، كتاب الصحف، كل هؤلاء تقع عليهم أمانة التوجيه، أمانة التوجيه، أمانة التوجيه. عندما داهمنا هذا الفيروس قامت الأمة ولم تقعد بكل مؤسساتها، من أعلى هرم في السلطة إلى أقل إنسان في المجتمع، من توعية وإجراءات احترازية وتباعد، مع أن هذا الفيروس ربما لو أصابنا لأفسد علينا معايشنا. فيروس الإلحاد إذا أصاب أحدا والعياذ بالله فسيفسد عليه أخرى. الحياة الدنيا تنتهي بمضي 60-70 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، لكن إذا فقد الدين فإنه سيفسد عليه آخرته التي هي لا محدودة في المدة، أبد الآبدين ودهر الداهرين. فالقضية إذن تستحق كل هذا الاهتمام وتستحق كل هذا التحذير. صلى الله سبحانه وتعالى يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. الحمد لله رب العالمين.